بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأحيي هذا الجمع الطيب تحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان ومع هذه الليالي الرمضانية على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن نعم الله عز وجل علينا كثيرة، فنحن نتقلب في نعم الله عز وجل الدينية والدنيوية. الله جل وعلا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن أجل النعم وأفضل المنن أن يهيئ الله جل وعلا لنا مواسم للخيرات، يزداد بها إيماننا ويقوى بها يقيننا وتكفر بها خطايانا ويرفع الله عز وجل من درجاتنا. وليس هناك أفضل من موسم شهر رمضان المبارك الذي نتفيأ ظلاله ونعيش أجواءه ونتلذذ بهذه الروحانيات التي هيأها الله عز وجل لنا في هذا الشهر الفضيل، فإنها نعمة من أجل النعم. قل الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر الناس بقدوم هذا الشهر الفضيل، وذلك من خلال تهيئتهم وإخبارهم بأن هذا الشهر قد أظلهم، وأن هذا الشهر فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الجن، وفيه كما لا يخفى عليكم. ولأجل هذا من أدرك هذا الشهر فإنه والله أصابته نعمة من نعم الله عز وجل العظيمة. وقد جاء في حديث لا بأس بإسناده أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رأى رجلين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من بلي، يعني من قبيلة بلي، قد أسلم وأتيا إلى المدينة، أما أحدهما فمات شهيدا في أرض المعركة، وأما الثاني فمات بعد سنة على فراشه، مات بعد سنة على فراشه. فرآه طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة، رآه في رؤيا، رأى الرجلين في رؤيا، فرأى الثاني قد تقدم على الأول بدرجات. وقد جاء هذا في روايات متعددة أنهما دخل بابا وخرج، وفي رواية بأن رآهما وقد سبقه بدرجات، فتعجب الناس من ذلك. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تعجبون؟ أليس قد أدرك رمضان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن من أدرك رمضان فله كذا وكذا. وقال عليه الصلاة والسلام: أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس قد أدرك رمضان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا أن يبدد الاستغراب الذي حصل في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكون الصحابة قد تقرر في أنفسهم ما للشهيد عند الله عز وجل من المكانة والدرجة والمرتبة العالية. فهذا يدلنا بارك الله فيكم على أن إدراك شهر رمضان نعمة من نعم الله العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يلهج بحمد الله وشكره أن وفقه لإدراك هذا الشهر الفضيل. فإنه ليس كل أحد يدرك هذا الشهر، أناس على أبواب شهر رمضان توفاهم الله عز وجل، ما أدركوا قبل رمضان بيوم توفاهم الله عز وجل، وأناس ماتوا صغارا وأناس، وهكذا. المقصود بأن توفيق الله عز وجل لك لإدراك هذا الشهر يجب أن يصحبه حمد وشكر وثناء على الله عز وجل الذي له المنة سبحانه وتعالى. ومحاضرتنا كما لا يخفى عليكم وصايا لمن أدرك شهر رمضان، فإن كان من وصية أو وصايا فأولها ينبغي للإنسان كما ذكرت أن يكثر من حمد الله وشكره الذي وفقه لإدراك هذا الشهر الفضيل وهذا الموسم العظيم الذي استودعه الله جل وعلا برا وعملا صالحا زاكيا وخيرا. وهذا يدركه كل من فهم وأسرار وحكم هذا الشهر العظيم. الأمر الثاني، ينبغي للإنسان إن كان من وصية أيضا أن يستقبل هذا الشهر بإخلاص نية وبإصلاح طوية، وأن يحسن معالجة نيته، وأن تكون عبادته لله عز وجل خالصة له، لا حظ لأحد فيها ولا نصيب، وإنما هي لله. ذلك أن الإخلاص عمل قلبي، والإخلاص سبب من أسباب قبول العمل. قل الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالعمل اليسير يرتفع بالنية الصالحة ولو كان قليلا، والعمل الكثير يتضع بالنية الفاسدة ولو كان كبيرا. ولذلك يجب على الإنسان أن يجاهد نيته، وأن يراقب طويته، وأن ينتبه إلى مثل هذا الأمر، فيستقبل شهر رمضان الاستقبال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. الوصية الأخرى ما يتعلق بالتوبة إلى الله عز وجل. شهر رمضان موسم عظيم، ينبغي على كل إنسان إذا استقبله أن يستقبله أيضا بصفاء وبنقاء وبتخلي عن الذنوب والآثام والأوضار. استقبله استقبال طهر، لا استقبالا ملوثا يكون الإنسان فيه ملوثا بالآثام والمعاصي. صحيح أن شهر رمضان يكفر الله جل وعلا به الخطايا، لكن ينبغي لك أنت أن تستقبله وقد تبت إلى الله عز وجل توبة النصوح. والتائبون هم أحباب الله، قال تعالى: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أدركوا قيمة التوبة فكانوا يتوبون إلى الله كثيرا. هذا آدم عليه السلام يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا داود استغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهذا موسى يقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. ولذلك من أعظم مقامات العبودية وأعظم مسالك السائرين على طريق إياك نعبد وإياك نستعين هو التوبة إلى الله عز وجل. والله جل وعلا استحق اسم التواب سبحانه، لأنه يتوب على التائبين، يتوب على التائبين مهما بلغت ذنوبهم، إذا عادوا إلى الله تاب الله عليهم، تاب الله عز وجل عليهم. ولذلك في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فلذلك مهم جدا أن الإنسان يكثر من التوبة، فإن التوبة أول الأمر وأوسط الأمر وآخر الأمر. وأعظم التوفيق للإنسان أن يختم له بتوبة في هذه الحياة الدنيا. فينبغي للإنسان أن تكون التوبة منه على بال، وأن لا يغفل عنها على كل حال، وإنما يتوب إلى الله جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا، مما يعلم ومما لا يعلم. مما يعلم ومما لا يعلم. أما ما يعلمه فلا بد من توفر الشروط، وأما مما لا يعلمه فيكفيه أنه يتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوح. الوصية الأخرى، اعلموا بارك الله فيكم أن طول العمر مع حسن العمل هذا من أفضل ما يعطاه الإنسان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله وساء عمله. فالإنسان كل لحظة من لحظات حياته تمثل موسم من مواسم الخير، وتمثل فرصة من فرص العمر الثمينة التي إذا استغلها في طاعة الله عز وجل فهو العاقل الكيس الفطن. أما الذي لا يهتم لعمره وإنما لديه نزيف في العمر وهدر في الوقت وشتات في الأمر والرأي وعدم التزام طريق إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا يعزى في واقع الأمر لأنه ما عرف حقيقة وجوده في هذه الحياة، فهو يلهو ويلعب وينام ويعمل لأجل هذه الدنيا، وقد أخلد إلى الأرض وعمل لدنياه ولم يعمل لآخرته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما شعر من عمه العباس بيأس من طول العمر أخبره بأنه خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. المقصود بأن الإنسان يستثمر هذا العمر، هذا العمر أيام. ولذلك الله عز وجل جعل للإنسان عمرا في هذه الحياة، وهذا العمر له نهاية. قال تعالى: لكل أجل كتاب. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. وأكبر دليل أن الله تعالى ما أعطى الحياة لأشرف خلقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لأن هذه الدنيا ليست بوطن حقيقي للإنسان، وإنما الوطن الحقيقي وأن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك الرجعى. وهذه الدنيا كما قال تعالى: إنما نعد لهم عدا، إنما نعد لهم عدا. بلغكم أحد خلد في هذه الدنيا؟ سمعتم عن أحد في القرون السالفة والأمم الماضية ما زال موجودا؟ أبدا. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالكيس الفطن العاقل هو الذي يحتبل فرصة هذا العمر. هذا العمر فرصة عظيمة لك حتى فعلا تترقى في الجنة درجات. ولذلك أهل الجنة ماذا يقولون؟ يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. ولأجل هذا تجد الناس في رمضان أشكال وأصناف، منهم الطائر المحلق، ومنهم الفارس الجواد، ومنهم الذي يمشي، ومنهم الذي يحبو، ومنهم الذي قسى قلبه، نسأل الله العافية والسلام. وكأنه يخيل إليك وأنت تنظر إلى حاله أنه هذا من يعتقد بأنه من المخلدين، أو أنه ضمن البقاء، وما يدري لعل أكفانه بالغيب تنسج، لعل أكفانه بالغيب تنسج. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يستثمرون أوقاتهم استثمارا عجيبا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا كل لحظة من لحظات حياتهم في طاعة وفي قربة وفي تأله وتنسك لله عز وجل. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح مات من غير سقم، ذهبت روحه النفيسة فلتة. ولذلك هذا الشهر فرصة ومنحة وهبة وهدية من الله، حتى تخرج منه كيوم ولدتك أمك، تخرج من هذا الشهر نقي من الذنوب والآثام والأوضار والخطايا. هذه فرصة من الله عز وجل. هذا الشهر محطة لحط الخطايا، هذا الشهر أرض لاستنبات كل فضيلة وخير تستطيع أن تعملها، ويأجرك الله عز وجل عليها أجرا كبيرا. الأمر الآخر، ينبغي لك، وهذه وصية أخرى، أن تكون على وتيرة تدرجية تترقى في معارج الطاعة والعبادة، لأنه جرت عادة الناس سبحان الله في شهر رمضان تصطك المساجد بالمصلين، لاحظتم هذا؟ نلاحظه كل سنة في الليلة الأولى والثانية اللهم بارك، ثم يبدأ الضعف شيئا فشيئا، يبدأ الضعف والناس لا ينظرون إلى السعيد الموفق الذي يجتهد في الطاعة والعبادة، وإنما يسحب بعضهم بعضا. فتجد الشخص إذا رأى الناس ينسحبون من صلاة التراويح والقيام بدأ ينسحب معهم، ولا ينظر إلى أصحاب الصفوف الأولى، ولا ينظر إلى هؤلاء الذين لديهم من النشاط والرغبة في طاعة الله عز وجل. وهذه طبيعة بشرية بالمناسبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان العشرين الأول كانت أقوى وأكثر عبادة من العشر الأخير كانت أقوى وأكثر عبادة من العشرين الأول. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة، حتى قال بعض العلماء أحيا ليله كاملا على الحقيقة، لا على القاعدة عند أهل اللغة وعند قاعدة عند العرب أن على الغالب، لا أحيا ليله كل ما ينام صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يعني في شهر رمضان يترقى، لا أن يتضع وينخفض ويتقهقر، وإنما يكون على وتيرة تصاعدية لا تنازلية أو نزولية. فلذلك هذه وصية مهمة: لا تنظر إلى الكسلان ولا إلى السرعان ولا إلى المولي، وانظر إلى من اجتهد. ولذلك النظر في سيرة الصالحين حقيقة يمنح النفس نشاط ورغبة في الخير. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. يقرأ الإنسان في سير هؤلاء الصالحين، كانوا يقومون فيتكئون على العصي، يقرؤون في الركعة الواحدة 200 آية، 200 آية يقرؤون في الركعة الواحدة. نحن ولله الحمد يعني أمت مساجدنا جزاهم الله خير نص وجه مثلا أو وجه إن كثر، ومع ذلك تجد بعض الناس يتململ وبعض الناس يخرج لا لعذر، المعذور معذور لكن يخرج لا لعذر، مع أن صلاة التراويح لا تستغرق إلا نصف ساعة أو تقل قليلا أو تكثر قليلا. والمقصود بارك الله فيكم، هذه وصية ينتبه الإنسان، لأن هذا مما ألفه الناس، يبدأون محبين فرحين ومقبلين حتى إذا مضى اليوم الثاني والثالث والرابع يبدأ التقهقر والتراجع، وهذا ليس شأن المؤمن. المطالب منه: واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. فردوس الأعلى يعني يكون لك همة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. النبي عليه الصلاة والسلام يأمره الله، والخطاب له ولكل من يصلح له الخطاب من أمته: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الوصية الأخرى بارك الله فيكم: الاحتساب والصبر على الأعمال والعبادات في شهر رمضان. ما من مسلم إلا ولله الحمد يقبل على العبادات بإيمان، بإيمان. ولذلك الله تعالى في الحديث القدسي قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. لماذا؟ قال شراح الحديث، قالوا بأن الصوم العبادة الوحيدة التي لا يمكن أن يكون فيها رياء ولا يفعلها منافق. يقول المنافق ما يصوم، ليش يصوم؟ هو يظهر العمل للناس، والصوم هذا يمنعه من الطعام والشراب والشهوة، وكذلك الرياء. ولذلك قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا أمر ولله الحمد يدل على عقيدة المراقبة في قلوب المسلمين. تجد الناس الآن كلهم يصومون ولله الحمد، وهذا يعكس ما في صدورهم من الإيمان ومراقبة الله عز وجل. يبقى قضية الاحتساب، احتساب الأجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا بد من الاحتساب، بمعنى أنك لا بد أن تجد مشقة وجهد وتعب وعناء، خاصة الذين لديهم أعمال ووظائف ويعني ويمارسون التجارة أو غير ذلك، هذا لا شك بأن الأمر في حقهم شديد، يحتسبون الأجر، يحتسبون الأجر. فكم من عمل يسير ارتقى بصاحبه إلى أعالي الجنان إذا فعلا كان بإيمان وباحتساب، احتساب الأجر لله عز وجل، والأجر على قدر المشقة إن كان فعلا على المسلك الصحيح والطريق القويم. فلا بد من الاحتساب، لا بد من الاحتساب. أمر آخر لا بد حقيقة، ونحن مع أجواء هذا الشهر وقد حقيقة أظهرنا أشياء اعترفنا فيها بتقصيرنا بلسان الحال لا بلسان المقال، ما منا أحد إلا ولديه بعض الأعذار التي تتساقط يوم القيامة في واقع الأمر بتركه بعض الأعمال والعبادات والطاعات. وقد اعترف في هذا الشهر اعترافا على أنه فعلا كان يحتمي بهذه الأعذار وكان يتعلل بها. يعني مثلا كثير من الناس الآن لا يقومون الليل إلا في رمضان، لا يقومون الليل إلا في رمضان، ويعني يريدون على أنفسهم أعذار ويعللون أنفسهم، والواقع أنهم في شهر رمضان اعترفوا بلسان الحال لا بلسان المقال أنهم قادرون على قيام الليل، ما شاء الله اللهم بارك، من أول رمضان إلى آخر رمضان قاموا. طيب لماذا إذا ذهب رمضان تركنا قيام الليل؟ يعني هل قيام الليل فقط في رمضان؟ شهر رمضان مدرسة يعلمنا على ويعودنا على هذه العبادات وعلى هذه الطاعات. كذلك مسألة الصيام، تجد بعض الناس ما يصوم إلا في شهر رمضان ويترك صيام النفل، وفي شهر رمضان تبين بأن الصوم يسير ولله الحمد وسهل عليه. طيب ما بال تلك الأعذار والاحتجاجات وكلها تساقطت. كذلك قراءة القرآن، اللهم بارك، أغلب المسلمين الآن يقرؤون ويختمون الختمات الكثيرة، على أقل تقدير يختم الإنسان مرة واحدة في الشهر، هذا أقل، هذا الذي في آخر الركب إن صح التعبير. طيب أين نحن من كتاب الله عز وجل بعد رمضان الذي هجرناه؟ يعني ما نعرفه إلا في رمضان أو يوم الجمعة فقط. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن أنواع هجر القرآن كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه هجر التلاوة، أن الإنسان يهجر التلاوة. وسبحان الله العظيم، وقد تيسرت يعني سبل القراءة، الآن كل إنسان في جيبه محمول الهاتف وفيه تطبيق يستطيع يحمل عليه تطبيق القرآن، يعني ما للإنسان عذر، ما للإنسان عذر. لو كنت في السوق ولا في عيادة في صالة الانتظار ولا في المطار، تستطيع أن تستغل الوقت في قراءة وردك اليومي، في قراءة وردك اليومي. كذلك أعلننا في رمضان أننا قادرون على التحكم بتصرفاتنا القولية والفعلية، وقادرون على أننا نبتعد عن كل ما يسخط الله عز وجل من الغيبة والنميمة والكذب والنظر المحرم والسماع المحرم، لأن الإنسان في شهر رمضان يعيش هذه الأجواء الإيمانية ويعيش هذه الأجواء الروحانية ويعيش هذه الطاعة والعبادة. فإذا أنت قادر على أن يكون لك عادة ونفسك بعيدة عن معصية الله عز وجل، هذا مهم جدا. لأن للأسف الشديد أغلب الناس الآن يعتقدون بأن الصيام أكل وشرب يعتقدون أن الصيام امتناع عن الأكل والشرب وعن الشهوة. وبالمناسبة في أمم من غير المسلمين يستطيعون الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، بل بعضهم أنا قرأت أمم عندهم طقوس معينة، يجلس يومين وثلاثة ما يأكل وما يشرب. هل هذا الذي أراد الله منا عز وجل؟ ما أراد الله عز وجل التقوى منه، التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى تحققون التقوى. وإلا الامتناع عن الأكل والشرب والامتناع عن الشهوة بمقدور كل إنسان يفعل ذلك في الغالب، في الغالب، لكن الأمر أعظم من ذلك. الله عز وجل ما أراد تعذيبنا بمنعنا عن الطعام والشراب، وما أراد إهلاكنا، وإنما جاءت الشريعة فأرادت ما هو أبعد، بمعنى أن يكون لك محاسبة مع نفسك، لابد أن تحاسب نفسك. هذه الأشياء المحظورات العامة وليست الخاصة، لأن الخاصة في رمضان هي أصلها مباحة، أصلها مباحة، فالله امتحننا واختبرنا في أن نمتنع عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب المحظورات العامة التي في كل وقت أنت قادر على الانتهاء عنها والسيطرة على نفسك، لابد أن تحاسب نفسك. كثير من المسلمين ولله الحمد عند هذا التصور تفكر، شوف بعض الناس مثلا مبتلى بشرب الدخان وفي شهر رمضان توقف وبدأ يحاسب نفسه، إذا كنت أنا قادر أن أمتنع في نهار رمضان لماذا لا أمتنع العمر كله؟ في كثير من الناس عندهم أخطاء في حياتهم صححوا المسار من خلال شهر رمضان لأنهم فهموا المراد من الصيام لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. أختم بمسألة وهي قضية الانتقائية ينبغي أن تذهب من سلوك المسلم. للأسف الشديد بعض المسلمين عنده انتقائية، يعني ينظر فقط إلى يعني بعض المواسم بعض كذا، وحتى داخل رمضان. شوف الآن مسألة ليلة القدر، ليلة القدر أنزلها الله على هذه، يعني الله عز وجل منح هذه الأمة ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، والنبي عليه الصلاة والسلام أريها ثم إنه نسيها، والسبب في ذلك ما حصل من الخلاف بين الصحابيين تلاحوا وخرج إليهما، لله حكمة في ذلك في إخفائها. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن تتنقل في العشر الأخير من رمضان، فتجد بعض الناس الآن يفرط في طوال الشهر حتى إذا جاءت ليلة 27 ما شاء الله، شوف مساجدنا كيف يعني تكتظ بالمصلين، تزدحم حتى يذهب النفس من كثرة الناس. طيب وينكم الأيام الليالي الباقية؟ وهل ضمنتم أن هذه الليلة فعلا هي ليلة 27؟ هل ضمنت أن عملك مقبول أيضا؟ طيب نحسن الظن بالله عز وجل وثقتنا بالله كبيرة، لكن الإنسان ما ينبغي أن يكون موسمي انتقائي، يختار الأشياء اللي يرى بأنه والله يكفي أن يقوم فيها. مثل بعض الناس ما يصلي إلا الجمعة، ما يصلي إلا الجمعة فقط، ما يشهد صلاة الجماعة في المساجد. المقصود ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الانتقائية في العبادات. صحيح تبحث عن أفضل العبادات وأفضل الطاعات وأفضل القربات، هذا شيء عظيم، لكن أنك تنتقي وتترك هذا خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان ما يدري متى يلقى ربه حتى في رمضان. هذا الذي قد بيت النية على أنه سيقوم ليلة القدر فيما يعتقد بعض الناس بأن ليلة 27، طيب هل ضمنت بأنك ستعيش إلى ليلة 27؟ هل ضمنت؟ من الذي يضمن؟ ذكرت قبل قليل أناس كثر كانوا يؤملون أنهم يصومون رمضان معنا، اختطفتهم المنية، اخترمهم الأجل وذهبوا إلى الدار الآخر. فالمقصود بأن لابد الإنسان يعني أن يعيش رمضان بحقيقة هذا الشهر الفضيل الذي أراد الله جل وعلا منا تحقيق التقوى فيه، تقوى فيه، وأن يستثمر كل لحظة، كل لحظة، وأن يؤجل كل ما لا فائدة فيه يؤجله ويتركه ويبتعد عنه، بل يجب علينا نتخلى عنه. لكن على أقل تقدير هناك أشياء للأسف الشديد اختطفت كثير من الصائمين وأبعدتهم عن هذه الأنهار المتدفقة في الأجور، أنهار عظيمة وعجيبة، ومع ذلك بعض الناس استسلم لهذه الأشياء التي تختطف الناس، مشوشات، مشغلات، صوارف كثيرة في حياة الناس. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للفهم عنه والفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا كما سلمنا إلى رمضان أن يعيننا وإياكم فيه على الطاعة والعبادة على ما يحب ربنا ويرضى، ويجعلنا وإياكم من المقبولين. الشكر لكم على حسن الإصغاء والحضور، الشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على جهودها المشكورة والمذكورة، وأسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته يجمعنا وإياكم دوما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.